رسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو بلوغ المرام من الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب الفرائض. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه. هذا الحديث إذا انضاف إلى الآيات في سورة النساء اشتملت الآيات في مطلع النساء وفي خاتمتها مع هذا الحديث على جل أحكام المواريث، ولم يشذ عنها إلا مسائل قليلة، وذلك لأن الميراث وهو استحقاق الوارث حصة في من مات سواء كان بالزوجية أو كان بالقرابة أو كان بالعتق، هذه أسباب الميراث إذا استحق نصيبا في ذلك، فهذا النصيب إما أن يكون مقدرا من قبل الشارع، وهذا ما يسميه العلماء أصحاب الفروض، وإما لا يكون مقدرا فهذا ما يسميه الشارع بالعصبات، فالوارث إما من أصحاب الفروض وإما من أصحاب العصبات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر، أي من العصبات. فينظر إلى الميراث بالفرض وإلى الميراث بالتعصيب. فلو مات ميت عن ورثة فنبدأ بأصحاب الفرائض فنعطيهم حقوقهم أولا، وما بقي فيكون لأولى رجل ذكر. فمثلا إذا مات رجل عن زوجة وبنت وعم أو أخ، فإننا نعطي أصحاب الفرائض فروضهم أولا، فالزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، والبنت لها النصف لانفرادها، والباقي لمن؟ والباقي للأخ هذا، والباقي للأخ فيأخذ ما بقي فلأولى رجل ذكر. طيب مات عن الزوجة نفسها وعن البنت وعن أب وعن أم، أب وأم وأخ، عن أب وأم وأخ، فالزوجة تأخذ الثمن والبنت تأخذ النصف والأب يأخذ السدس والأم تأخذ السدس، لكل واحد منهما السدس، والأخ الأخ يأخذ ماذا؟ هل يبقى أصلا شيء؟ الثمن والنصف والسدس والسدس، مسألة من كم؟ من 24، للزوجة 3 من 24 والبنت 12، يبقى كم كده؟ 15. وللأب ليه؟ 4، يبقى كم؟ 19. وللأم 4 كم؟ 23. يبقى كم؟ يبقى سهم، نعطيه أخ. الأب هنا يحجب الأخ فيعود ذلك على الأب، فالأب يأخذ ذلك حسب. ليه؟ لأنه أولى رجل ذكر، أولى رجل ذكر. لكن لو لم يكن الأب موجودا لأخذ الباقي الأخ. يبقى نلحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. طيب مات عن زوجة وابن وابنة، فمن أصحاب الفرائض هنا؟ الزوجة لها الثمن. طيب والولد له كام؟ هذا الميراث كله بالتعصيب، فالبنت تعصب الولد فيكون للذكر مثل حظ الايه الانثيين، فنقول الباقي للولد والبنت. يبقى المساله من كام؟ من فرض واحد فقط، هو فرض الزوجه فالثمن. يبقى المساله من كام؟ من ثمانيه، الزوجه لها واحد، يبقى السبعه، السبعه للذكر مثل حظ الانثيين. طبعا يحصل هنا انكسار، لكن انت تعملها على ثلاث اسهم، سهمان للولد وسهم للبنت، سبعه على ثلاثه يحصل انكسار، مش عدد صحيح. فنصحح المسألة، نصحح المسألة، فنضرب السبعة في الثلاثة عدد الرؤوس، سبعة في ثلاثة بكام؟ بواحد وعشرين. يبقى صارت المسألة من كام؟ من 21. الزوجة لها الثمن من 21 اللي هي هيبقى كام؟ يبقى المسألة كام؟ احنا عندنا هذه سبعة في ثلاثة، الثلاثة في ثمانية، ثلاثة على الرؤوس هو المسألة، ثلاثة في ثمانية بكام؟ باربعة وعشرين، أربعة وعشرين على ثمانية يبقى ثلاثة، المرة ذا ثلاثة، يبقى كام؟ 21. 21 على هؤلاء البنت سبعة والولد 14، العدد صحيح، فحصل تصحيح لهذا الايه؟ الانكسار. نعم. طيب، لأولى رجل ذكر اللي هو الباقي ولا يعصبه أحد، فإن عصبته أخته فإنه يكون له ضعف الأخت، لكن هذا من الطبقة الأولى من الأخوات، يعني مات عن زوجة وأخوة وأخوات، يبقى الأخوة والأخوات يأخذون للذكر بس حظ الأنثيين. طب مات عن زوجة وأولاد أخوة وأخوات، يعني أولادهم ذكور وأناث لأخ، أولاد أخ، الذكور فقط الذين سيأخذون، لكن لو الأخوة المباشرون وأخوات للذكر وأصحاب الأنثيين، لكن أولاد الأخوة الذكور والإناث لا يرث إلا الذكر، لا يرث إلا الذكر، بخلاف الأبناء، فإن أبناء الأبناء يرث فيهم الذكر مثل حظ الأنثيين ولو كان إيه؟ وإن نزل. طيب، فقال صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها، دل هذا على أن أصحاب الفروض هم الذين يأخذون فرضهم أولا، وما بقي في الأولى رجل إيه؟ ذكر، هذا متفق عليه، اللي هو بقى الميراث يكون بالعصبات، فهذا الرجل اللي هو أولى رجل ذكر هذا يرث بالإيه؟ بالعصبة. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، متفق عليه. من موانع الإرث اختلاف الدين، فالكافر لا يرث المسلم، وهذا يخصص قوله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم الله في أولادكم المسلمين، فإن كان الولد كافرا فلا يرث في أبيه المسلم، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا أنت لك حق في مال الكافر ولا الكافر له حق في مالك، واضح يا إخواني؟ طيب، قال الشيخ السعد هنا ذكر مسألة وهي يقول ولو بالولاء، القول الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا تورث بين المسلم والكافر ولو بالولاء، وهذا والذي عليه أكثر العلماء مستدلين بحديث الباب، يعني لو أنه أعتق عبدا مثلا وهو كافر هل يرث ولا ما يرثه؟ قال وهو مذهب الأئمة الثلاثة والرواية الأخرى عن الإمام أحمد ذكر أن الإسلام أقوى رابطة، فإذا اختل هذا الرباط المقدس بين القرابة في النسب فقد فقدت الصلة والعلاقات. وأما المشهور مذهب أحمد فإن الكفر لا يمنع التوارث بالولاء. وظاهر الحديث هنا يمنع وهو لا يتوارث أهل ملتين. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين. رواه أحمد والأربعة إلى الترمذي وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ. طيب فالصحيح أنه حتى ولو كان بالولاء لا يتوارث أهل ملتين. طيب اختلف العلماء بالنسبة للحديث لا يتوارث أهل ملتين. طيب بين المسلم وهؤلاء نعم. طيب بين اليهودي والنصراني فهل يجري بين اليهودية والنصرانية ما يجري بين الإسلام وهؤلاء؟ قال الشيخ اختلف العلماء في توريث أهل الملة المختلفة في الديانة كاليهود والنصارى والمجوس والبوذيين وغيره، والخلاف مبني على أن الكفر هل هو ملة واحدة أو ملل شتى متعددة. فذهب الحنفية والشافعية ورواية الحنابلة أن الكفر ملة واحدة، وبالتالي فعلى هذا القول يتوارث الكفار فيما بينهم ولو اختلفت أديانهم. قال سبحانه والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، فالآية عامة. طيب وذهب المالكية إلى أن الكفر ثلاث ملل، فاليهودية ملة والنصرانية ملة وبقية الكفر ملة واحد، لأنه يجمعهم أنهم لا كتاب لهم، إنما اليهودية لها كتاب والنصرانية لها كتاب. وبناء على هذا القول فلا يرث اليهودي من النصراني ولا العكس، ولا يرث أحدهما من الوثني، فصار ضابط الملة هو وجود الكتاب مع وحدته وعدم وجوده. وذهب أحمد إلى أن الكفر ملل متعددة فلا يرث أهل كل ملة من الملة الأخرى، وكأن ضابط الملة على هذا القول هو النحلة مع قطع النظر عن وجود الكتاب وعدمه، واستدلوا بقوله لا يتوارث أهل ملتين شتى، وهذا هو القول الراجح لهذا الحديث الذي هو نص في التوارث بين أهل ملتين، ولأن كل ملة لا مولاة بينها وبين الملة الأخرى ولا اتفاق في الدين، فلم يرث بعضهم بعضا كالمسلمين مع الكفار. وأما عمومات النصوص في التوريث فهي مخصصة بمخصصات أخرى فلا تبقى على عمومها، فلم تبقى على عمومها فيخص منها محل النزاع بهذا الخبر والقياس. يبقى لا يتوارث أهل الملل، لا يتوارث كما قال صنم أهل ملتين. نعم. طيب وعن ابن مسعود رضي الله عنه يبدأ من موانع الإرث يا إخواني الكفر، ومنه الردة أيضا، لو لك أب يقول مدد يا بدر ومدد يا حسين وبينت له وهو مصر على ذلك لا ترث ولا يرثك، لأن هذا مرتد، هذا مرتد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن وأخت قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فالأخت، رواه البخاري. فدل هذا على الأخت لها التعصيب مع الايه مع البنت، ان ترك بنت وبنت ابن وأخت فالبنت لها النصف لأنها واحدة. طيب وبنت الابن تأخذ تكملة الثلثين، انما لو ترك ابنتين ترك ابنتين فلهما الثلثان، لكن بنت وابن وبنت ابن هذه أنزل منها فتأخذ الثلثين تكملة الثلثين، وتكملة الثلثين ماذا؟ السدس، والباقي يكون للأخت. نعم. مات وترك الصلاة إن كان تاركا لا تركا كليا هذا كافر، إنما إذا كان يصلي ويترك هذا ليس بكافر. إن بنت الابن لها مع يقول الشيخ سعدي، يقول الشيخ البسام، يقول الشيخ البسام من ضمن ما يأخذ من هذا الحديث بأن الأخوات مع البنات عصبات، ويصفون علماء الفرد بأنهن عصبات مع الغير، لأن العصبة بالنفس لا تكون إلا من الرجال عدا المعتقة. قال رحبي وليس في النساء طرة عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. نعم. وعن عمران ابن حسين رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال لك السدس. فلما ولد عوف قال لك سدس آخر، فلما ولد عوف قال إن السدس الآخر طعمة. رواه أحمد والأربعة والصحاح الترمذي، هو من رواية الحسن البصري عن عمران، وقيل أنه لم يسمع منه. حكم الشيخ البسامي عليه بأنه حسن. وعن بريدة وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن جرود وقواه ابن عدي. قال الشيخ البسامي أخذ من هذين الحديثين أن الجد الذي ليس دونه أب أن له من ابن ابنه السدس فرضا. الذي ليس دونه أب يعني إيه؟ يعني إذا وجد الأب حجب الجد، إنما الجد متى يرث؟ يرث عند عدم وجود الأب، إنما إذا وجد الأب فلا يرث معه لا الجد ولا الأخ على الصحيح. الجد ما يرث معه الأخ على الصحيح، إنما الأب باتفاق ما يرث معه الأخ، الأب باتفاق ما يرث معه الأخ. فيأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا، طالما ليس إلا هو فيرث بالفرض والتعصيب. يعني لو مات عن جد وعن أخ فيأخذ هو التركة كلها، في أصح قولي أهل العلم. ذلك أن ابن ابنه مات عنه وعن ابنتين فالبنتان لهما الثلثان. أما إذا كان في أصحاب فروض فهو يأخذ فرضه بعد أصحاب الفروض، وإن بقي شيء يأخذه عصبته. فهذا مات مثلا عن بنتين، مات عن بنتين فالبنتان لهما إيه في الأب؟ الثلثان. والجد له السدس. طب والباقي يأخذه أيضا تعصيب، لأنه أولى رجل ذكر، لأن البنت ما تأخذ بتعصيب، البنت ما تأخذ، لأن العصبة ذكور، فلأولى رجل ذكر. فلو مات عن ابنتين وجد، ابنتين وجد، فالابنتان الثلثان والجد السدس كالأب. طيب والباقي؟ إن بقي شيء فهو له تعصيب، لأن بقي ثلث بعد المنتين والثلث سدس زائد سدس. نعم. وأما الحديث الثاني ففي بيان أن الجد لها السدس بشرط ألا توجد أم تحجبها. الجد كالجد أيضا لها السدس بشرط ألا تكون هناك أم، لأن الأم تحجب الجد. فقاعدة الإرث أن الورثة المتساوين في الجهة والدرجة يتساوون في الميراث، فجد وجدة كل منهما له السدس. نعم. فبناء عليه إذا اجتمع جدات وارثات في درجات واحدة اشتركنا في السدس، كما لو اجتمعت زوجات، مات عن أربع زوجات كلهن يشتركن في الثمن. طيب. وعن المقدام ابن معد يكرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له. أخرجه أحمد والأربعة سوى الترمذي وأحسنه أبو زرعة الرازي وصححه الحاكم وابن حبان. قال الشيخ هذا الحديث صحيح، والحديث طريقان وذكر الطرق. وقال الألباني الحديث صحيح بلا ريب لهذه الشواهد، الخال وارث من لا وارث له. وعن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه قال كتب عمر إلى أبي عبيدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. رواه أحمد والأربعة سوى أبي داود وحسنه والترمذي وصححه ابن حبان. قال البسام والحديث حسن. قال الترمذي حديث حسن وهو من شواهد الحديث السابق. قال الحافظ في التلخيص قال البزار أحسن إسناد فيه حديث أبي أمامة ابن سهل، والحديث له عدة شواهد وصححه ابن حبان. يؤخذ من الحديثين أن الورثة ثلاثة أقسام، أصحاب الفروض والعصبة وذو الأرحام عند من يقول بتوريث ذو الأرحام. أما الفروض باتفاق، وأما العصبات باتفاق. أما إذا لم يوجد صاحب فرض ولا عصبة ووجد ذو الأرحام، فهل ذو الأرحام يرثون أو يرث بيت المال؟ نزاع بين أهل العلم. قال من الفوائد أيضا ذو الأرحام لا يرثون إلا إذا لم يوجد أصحاب الفروض والعصبة، ولذا جاء في هذين الحديثين الخال وارث من لا وارث له، يبقى عند الانعدام. اختلف العلماء في توريث ذوي الأرحام إذا لم يوجد صاحب فرض غير الزوجين ولم يوجد عاصب. فذهب الحنفية والحنبلة إلى أنهم يرثون، وذهب المالكية والشافعية إلى عدم توريثهم، والراجح توريثهم لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، ومعناه أحق بالتوارث في حكم الله. ولحديثي الباب الخال وارث من لا وارث له. قال ابن القيم جاء توريثهم من وجوه مختلفة، وليس في أحاديث الأصول ما يعارضها، وجمهور العلماء يورثونهم، وهو قول أكثر الصحابة وأسعد الناس من ذهب إليه. طيب يبقى الراجح وتورثهم، لأن هذا النص واضح، لأنه قوله تعالى وأولى أرحم بعضهم أولى ببعض، قد يقال عن هذا مجمل أولى ببعض فيما عدا المواريث وكذا، لكن إذا جاء النص الخال وارث من لا وارث له دل هذا على أنه يرث. لكن متى يرث ذو الرحم الخال والخالة وكذا؟ عند انعدام من؟ عند انعدام أصحاب الفروض والعصبات. طيب كيف يرثون؟ لو قلنا بالميراث كيف يرثون؟ قال واختلف القائلون بتوريثهم في طريقة توريثهم، والراجح أنهم يرثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا بهم، وهذا مذهب الجمهور. قال الشيخ تقي الدين والمنقول عن الصحابة والتابعين وجمهور العلماء ومنهم الإمام أحمد تنزيل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به قريبا كان أو بعيدا، ولا يعتبر القرب إلى الوارث، ينزل منزلة من أدلى به قريبا كان أو بعيدا. قال وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استهل المولود ورثا، رواه أبو داود وصححه ابن حبان. إذا استهل المولود ورثا دل هذا على أنه إيه؟ يرث إذا استهل، فإن نزل ميتا فلا ميراث له، واستهل يعني صرخ رفع صوته بالبكاء، إذن دل هذا على حياته، إذا علم حياته ورث. طيب إذا نزل ميتا فلا نصيب له. وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء، رواه النسائي والدارقطني وقواه ابن عبد البر وأعله النسائي، والصواب وقفه على عمر. فمن موانع الميراث القتل أيضا، إذا قتل مورثه قتل أباه قتل من يرثه فإنه يعاقب بحرمانه، يعاقب بحرمانه. قال الشيخ السعدي فإن كان القتل عمدا فهذا من قاعدة من تعجل شيئا قبل أوان عقب بحرمانه، وإن كان القتل غير عمد فمنعه من الإرث من قاعدة سد الذرائع. يبقى سواء كان هذا القتل عمدا أو كان غير عمد، إن كان عمدا يبقى عقبناه بإيه؟ بنقيض قصده، من تعجل الأمر قبل أوان عقب بحرمان. طيب وإن كان عن غير عمد فلا يرث أيضا لقاعدة سد الذرائع، لأن ما يدرينا أنه لم يتعمد، ما يدرينا، قد يتعمد ويقول والله أنا ما تعمدت فنسد الباب. قال اختلف الأئمة في صفة القتل الذي يمنع من الإرث، فذهب الشافعي إلى أن القاتل لا يرث من قتيله بحال من الأحوال، حتى ولو كان القتل بحق كقصاص، وكون كقصاص وكونه حكم عليه بالقتل قصاصا أو حدا، أو كونه جلادا لولي الأمر أو مزكيا للشهود الذين شهدوا بجناية الوارث لقتله، أو كان القتل بانقلاب نائم، أو كون مجنونا، أو قصد تأديب ابنه فمات، أو كونه بطجر جرحه للعلاج فمات من البط، يعني علاجه، يعني كل هذه الصور وغيرها من القتل وأسبابه عند الإمام الشافعي مانعة من الإرث. الشافعي عمم كل قتل حتى الذي يقتل إيه تبع للإمام، يعني الجلاد والسياف عند الحاكم، يقول حتى هذا ما يرث، لو قتل أبا له أو قتل أخا أو قتل من يرثه فإنه لا يرث للعموم، لا يرث القاتل شيئا. وذهب مالك إلى أن القتل نوعان، أحدهما العمد العدوان فهذا لا يرث صاحبه مطلقا، والثاني أن يكون القتل خطأ فهذا يرث من ماله ولا يرث من ديته، لأنه لم يتعجل المال، وأما الدية فهي واجبة عليه ولا معنى لكونه يرث شيئا وجب عليه. يعني لو قتله خطأ، طبعا القاتل خطأ عليه عليه دية، شوف دقة الإمام مالك، قاتل خطأ عليه دية، فهو قتل خطأ إذا لزمه دية وله ميراث. فالإمام مالك قال يرث في ماله، طب والدية ما انضمت إلى ماله؟ قال لكنه لا يرث في ماله، في ديته لا يرث في ديته، لأن الدية واجبة عليه. وذهب أبو حنيفة إلى أن القتل المانع من الإرث هو ما أوجب قصاصا أو كفارة وهو العمد وشبه العمد والخطأ وما جرى مجراه. القتل المانع من الإرث كل القتل، العمد شبه العمد الخطأ، بخلاف القتل بحفر بئر ووضع حجر في الطريق، أو كان القتل صبيا أو مجنونا، وكذا القتل قصاصا ونحو، فهذه الأنواع لا تمنع الإرث، لأنها لو تجب قصاصا ولا كفارة. طيب، وذهب أحمد إلى أن القتل المنع من الإرث هو القتل بغير حق، وهو المضمون بقود أو دية أو كفارة كالعمد وشبه العمد والخطأ، وما جرى مجرى الخطأ كالتسبب في القتل وقتل الصبي والمجنون والنائم. وأما القتل الذي لا يضمن فيه بشيء مما ذكر فلا يمنع من الإرث، كالقتل قصاصا أو حدا أو دفاعا عن النفس وقتل العادل الباغي ونحو ذلك، فلا يمنع من الإرث، لأن المنع من الإرث تابع للضمان، فإن لم يكن القتل مضموما على القاتل بشيء فلا يمنع. فهذا هو الضابط عند الحنابلة، وهذا القول أرجح الأقوال، لأنه يتمشى مع الأدلة، ولأنه وسط بين القول المالكي وبين القول الشافعي. تبعتم يا إخواني قول أحمد؟ قول أحمد يقول القتل اللي فيه ضمان يمنع من الإرث فيدخل فيه العمد والخطأ، القتل اللي ما فيه ضمان هذا لا يمنع من الإرث، مثل إيه؟ مثل القتل قصاصا، ومثل أو حدا أو دفاعا عن النفس، أخوك دخل عليك بيتك ويريد مالك فدفعته بالقتل فقتلته، هنا ترث ولا ما ترثه؟ قال ترث، قال ترث، ليه؟ لأنك لا تضمن. فالقتل إذا كان فيه ضمان لا ترث، إذا لم يكن فيه ضمان ترث. طب اللي فيه ضمان اللي هو إيه؟ الخطأ، هذا فيه ضمان، والقصاء والعمد كل هذا فيه ضمان، إذا لا ترثه سواء قتلته بعمدا أو قتلته خطأ. إنما القتل الذي ليس فيه ضمان، مثل مثلا كونك أنت السياف للحاكم، أنت لا شيء عليك، لا ضمان ولا إثم ولا شيء، كذلك دفع الصائل فلا شيء عليك. نعم، كذلك قتل العادل للباغي، لو حاكم أخوه بغى من ضمن جماعات بغاة فقتل البغاة ومنهم أخوه، يرث ولا ما يرثه؟ يرث، لأنه قتل بحق ولا ضمان عليه. نعم. نعم نعم إليه؟ نعم قول أحمد هو الأقرب في هذه المسألة. نعم نعم كيف لا يرث؟ لأنه بيدفع دية. يضمن ولا ما يضمن؟ عليه دية ولا لا؟ خلاص يبقى لا يرث لأنه متهم، يكون متهما. وعن عبد الله وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن المديني وابن عبد البر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن حسن عن أبي يوسف، وصححه ابن حبان وأعله البيهقي. هنا الميراث بالإيه؟ بالولاء. فالميراث يكون بالقرابة، الميراث يكون بالزوجية، الميراث يكون بالولي بالولاء. فإذا أعتق رجل عبدا ثم مات هذا الرجل الذي صار حرا بعد ذلك وليس هناك من يرثه، ورثه من أعتقه، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب. طيب قال: وعن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرضكم زيد بن ثابت. أخرجه أحمد والأربعة سوى أبي داود والصحابة والترمذي وابن حبان والحاكم، وأعل بالإرسال. طيب بعد أن نكون قد انتهينا من حديث الفرائض، نقف عند باب الوصايا. لا يتضمن حكم لكن يتضمن حث على تعلم الفرائض، إنما ذكره هنا من باب الثناء: أفرضكم زيد فأثنى عليه. فدل هذا على من تعلم الفرائض يثنى عليه. أولاد الإيه؟ لا، ليس لهم ميراث، ليس لهم ميراث. أبناء الابن ما يرثون في جدهم، لكن هو نفسه لو أوصى لهم بشيء في حياته ما في إشكال. أي نعم نعم، لا يحل، لا لا يحل لهم، لا يحل أخذه. ماله؟ تمام. لو مع أخ خاص عصبه. كيف حق أبوه؟ كيف إيه إيه؟ هيبقى للذكر بس حظر أنثى في الباقي كله، يعني يبقى بنت وبنت ابن وابن ابن، خلاص يبقى البنت تاخد ال ال البنت البنت لا، اذا مات عن بنت وبنت ابن وابن ابن فالبنت تاخد النصف، والابن وابن الابن وبنت الابن تذكر مصحف الانثى، ولا تاخذ بقى. نعم فيما بقي. كيف يضحك من أبوه؟ تقصد يعني لو مات أبوه يعني والجد موجود؟ اخوات البنت بنت الابن، اخواتها اخوات بنت الابن، البنت. تمام. طب انا بقول لك غيب الذكر من اصحاب الانثيين، مش هي اخته يعني؟ مش هي اخته؟ مش هي اخته؟ خلاص يبقى الذكر من اصحاب الانثيين. وصل وجبة يعني؟ وصل وجبة؟ مع مين؟ مع أخته؟ يعني لو كان رجل له ولد وبنت، والولد له ابن وبنت. تمام. لا هذا غلط، البنت تاخذ النصف، البنت تاخذ النصف، ونصف الباقي هيبقى لابن الابن وبنت الابن للذكر مثل حظ الانثيين.